أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. بقي الفرع الرابع من فروع المسألة 18، وهو أن من لم تكن وظيفته الصوم في شهر رمضان، لأنه تناول المفطر مثلا قبل أن ينكشف أنه شهر رمضان، أو انكشف له بعد الزوال ولم يكن قد نوى الصوم، ولو لم يكن قد تناول مفطرا، فإن التجديد على المشهور إلى الزوال. دون ما ثبت بدليل خاص كالمريض والمسافر الذي قدم بعد الزوال، المدعى أنه يجب على هذا الإنسان الإمساك تأدبا، وهذا الحكم مختص بشهر رمضان بطبيعة الحال، لا يشمل الواجب في غير شهر رمضان كالقضاء، ولو تضيق فكأنه حكم احترامي خاص للشهر الشريف. في غير حالتي المرض والسفر، وقد ذكر غير واحد من المحققين أن هذا الحكم إجماعي، ادعى الإجماع عليه الشيخ في الخلاف، وتابعه عليه كثير من المحققين، ومنهم المحقق الثاني في جامع المقاصد. ورأيت في بعض الكلمات دعوة التسالم الذي قد يراد منه ما فوق الإجماع الاصطلاحي. وقد أذعن في المقام بوجود الإجماع من لم يذعن لمعظم هذه الإجماعات، وهو السيد الخوئي رضوان الله عليه. وظاهر كلامه تمامية الإجماع التعبدي الكاشف عن رأي المعصوم عليه السلام. ولعل ما جعله يذعن بذلك هو فقدان الدليل الصناعي الذي يثبت الحكم المذكور، فيكون الإجماع المذكور غير محتمل المدركية. إذ لا يحتمل أن الأصحاب قد تمسكوا لهذا الحكم بالنبوي العامي الذي ورد فيه في صوم يوم الشك وانكشاف الشهر الشريف من أكل فليمسك، ومن هنا فكأن وضوح الحكم قد أغنى عن البحث والتنقيب. وإلا لكان الحكم بالبراءة. وحلية الأكل هو الأوفق بالصناعة، من جهة أن الصوم الواجب قد سقطت فاعليته في هذا اليوم بتناول المفطر، عصيانا أو جهلا قبل ثبوت الشهر. فحكم الأكل بعد الإفطار لا يكون مشمولا لعمومات ومطلقات وجوب الصوم، لأن الوجود الأول للمفطر قد أخرج هذا المكلف عن هذا التكليف. ويمكننا أن نعبر بهذا التعبير بأن نقول بأنه لم يعد الصوم ممكنا. فإذا شك في جواز الأكل والشرب فالأصل براءة الذمة، إذ لا دليل يمنع من ذلك، بل قد يؤيد هذا الأصل بما ورد في حق المسافر الذي يقدم بعد الزوال أو قبله وقد تناول المفطر قبل دخول البلد. وكذلك المريض، اللذين ورد كراهة التملي لهم من الطعام، وهكذا يتضح أن العمدة عند المحققين هو الإجماع المذكور، والذي لا شك لدينا ولدى أي مراجع لكلمات الأصحاب والكتب التي عنيت بجمع كلام متقدميها كمختلف الشيعة للعلامة، أقول لا شك لدينا في وضوح الحكم وبداهته، مع كونه الشائعة الابتلاء بدرجة معتد بها في جميع الأزمنة والأمكنة. ما يعني عدم إمكان تسغية الحكم من المريض والمسافر إلى غيرهما بإلغاء الخصوصية، على أنه في حد نفسه من القياس المنهي عنه. يعني اللي بدي يقوله أنه الإجماع يمنع من التسرية، مع أن اقتضاء التسرية غير موجود لأنه من القياس. يعني لو كان موجود الإجماع مانع هذا، ولكنني وجدت السيد الخوئي رضوان الله عليه يتفرد من بين الأعاظم باستدلال صناعي في المقام. ذكره بعد إذعانه بامتناع إثبات الحكم بالصناعة. وخلاصة هذا الوجه الذي تشبث به هو أن الأدلة الواردة في المفطرات قد ورد فيها برمتها لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب، كما في الباب الأول الحديث الأول من أبواب ما يمسك عنه الصائم، أو من أفطر متعمدا فعليه كذا، كما في الباب الثامن من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث الحادي عشر، وغيرها من كثير من الروايات. يقول: لكنني وجدت خصوص الروايات الواردة في الجماع، فهو أحد المفطرات، مطلقة لم يؤخذ، انتبهوا للتعبير، وجدت خصوص الروايات الواردة، التعبير يدل على أن كل روايات الجماع كذلك بحسب ظاهر العبارة، لم يؤخذ في موضوعها عنوان الصائم، بل المذكور فيها من أتى أهله في شهر رمضان فعليه كذا، وهي بإطلاقها تشمل من أتى أهله وهو صائم في شهر رمضان فأفطر، ومن أتى أهله بعد أن أفطر بمفطر سابق، فبمقتضى هذا الإطلاق يعلم أنه يجب عليه الإمساك عن المفطرات بعد ذلك. إن قيل إن مورد الروايات الجماع، فأفاد رضوان الله عليه بأننا نتعدى عن الجماع إلى بقية المفطرات بعدم القول بالفصل، أي لم يقل أحد بالإمساك التأدبي عن خصوص الجماع، كل من قال بالإمساك التأدبي قال به في جميع المفطرات. إن قيل كيف تستفيد سيدنا، هذا أنعم عمقه ما موجود في كلامه، من من أتى أهله فعليه كذا وجوب الإمساك، فإن الرواية تتحدث عن الأثر الوضعي، أن يثبت في ذمته فدية أو كفارة، ولا تلازم بين الفدية أو الكفارة وبين الوجوب أو الحرمة. فإنه يمكن أن يجيب بأنه ليس كلما ثبت شيء في ذمة إنسان فهو يلازم الإخلال بواجب أو الإتيان بحرام، لكن عنوان الكفارة وظاهر الكلام هنا إرادة الكفارة يستلزم ذلك. أقول إنما ذكره السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه يرد عليه أولا أن الروايات الواردة في المفطرات كما قال وردت بعنوان الصائم من أفطر، لكن الروايات الواردة في الجماع ظاهر بعضها ما ذكره لم يرد فيها عنوان الصائم، لكن لا يشك المراجع لها أنها ظاهرة في من أفطر بالجماع، بمعنى أن الإطلاق المذكور لا ينسبق إلى الذهن ويشك في كون الشارع بصدد البيان من جهته، إذ يوجد انصراف لا شك ولا لبس فيه. في أن هذه الروايات في سياق بقية المفطرات واردة ويراد منها من أفطر بالجماع، ومن الشاهد على ذلك أن احتمال الإطلاق فضلا عن الجزم به لم ينسبق أو يأتي إلى ذهن أحد من الأعاظم والمحققين على مرور الزمان، سواء شراح كتب الحديث أم الفقهاء. طبعا الإيقان بهالمعنى متوقف على نقرة الروايات وسأقرأها وليست كثيرة، هذا أولا. ثانيا الآن أقرأها إن شاء الله لأن قراءتها مربوطة بالجوابين. ثانيا إن الوارد في هذه الروايات ليس على وزان واحد، روايات الجماع كما توهم عبارة التقرير، بل بعضها وارد كما قال هو بالصيغة التعبيرية التي قالها، وبعضها وارد في المفطر، وهذا مما يستأنس به للفهم الذي ذكرناه في الجواب الأول. ويتعزز الفهم المذكور بأن ما ورد من كفارة على من أتى أهله في نهار شهر رمضان هو نفس كفارة الإفطار العمدي، فإنه وإن كان يحتمل أن الإخلال بالإمساك التأدبي كفارته نفس كفارة الإفطار العمدي، لكنه بعيد غاية البعد، إذ أين الإمساك التأدبي من الإفطار عمدا حتى تكون كفارتهما كفارة واحدة بلا فرق؟ الروايات التي يشير إليها السيد الخوئي رضوان الله عليه أخرجها المحدث الحر رضوان الله عليه في الباب الثامن من أبواب ما يمسك عنه الصائم من كتاب الصوم من الوسائل، وهذا الباب معقود للمفطرات، أي لبيان الكفارة في من أفطر، وهذا فهم صعب الوسائل لهذه الروايات. الحديث عن الروايات التي أشار إليها، الرواية الثالثة من الباب، وعنه عن أبيه، يعني الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان، صحيحة عبد الله بن سنان واضح، أو مصححته بحسب المشهور بيعتبروا إبراهيم بن هاشم رواياته من الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام، طبعا في نظرنا صحيح، في رجل وقع على أهله في شهر رمضان، شهر رمضان واضح المراد النهار مش الليل، طبعا لو كنا والألفاظ ليل والنهار كله شهر رمضان، بس واضح أن الليل خارج بالضرورة، فلم يجد ما يتصدق به على 60 مسكينا، يعني عم يتكلم عن حالة واضحة وضوح الشمس إنه هذا الذي يثبت في ذمته، وهو شو الواضح؟ أيهما؟ كفارة التأدب أم كفارة الإفطار العمدي هي الواضحة في الأذهان؟ عموما قال يتصدق بقدر ما يطيق، هذا اللي عم بيه من وقع على أهله في شهر رمضان. الرواية الثانية اللي أشار للسيد الخوي واللي هي للأسف بالتعبير الذي أشار إليه من أتى أهله، الرواية هذه ضعيفة لكن ستأتي وحدة معتبرة إن شاء الله. الرواية الثامنة من الباب، الشيخ الصدوق بإسناده عن إدريس بن هلال عن أبي عبد الله عليه السلام، طبعا إدريس بن هلال لا توثيق له ولا طريق إلى توثيقه فيما نعلم، والراوي عنه محمد بن سنان أيضا في الطريق، ونحن فيه من المتوقفين لتعارض الجرح والتعديل، رواية غير معتبرة. عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أتى أهله في شهر رمضان قال عليه 20 صاعا من تمر، فبذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله الذي الرجل الذي أتاه فسأله عن ذلك. الرواية الثالثة 13 من الباب، والمفروض هي التي يشير إليها السيد الخوي بتعبيره من أتى أهله، وعنه عن سماعة قال سألته، جيد الإمام الكاظم بحسب الظاهر أيا يكون مو مشكلة، شو عنه عن سماعة؟ الرواية من أين مأخوذة؟ الرواية مأخوذة من نوادر أحمد بن محمد بن عيسى، هذا اللي مشهور أنه نوادر أحمد محمد بن عيسى، وإلا أنا أعتقد أن هذه القطعة من الكتاب هي من كتب الحسين بن سعيد بحسب الطبقة، وهو قول الشيخ المجلسي رضوان الله عليه. أيا يكون يوجد بحث في اعتبار الكتاب، ليس هنا محل التعرض له. وعنه أي عن عثمان بن عيسى، يعني أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر يروي عن عثمان بن عيسى، وهذا من الشواهد أصلا، عادة أحمد بن عيسى ما بيروي عن عثمان، الحسين بن سعيد هو اللي بيروي عن عثمان. عن سماعة بن مهران قال سألته عن رجل، أي الإمام الكاظم، مضمرة لا يضر إضمارها من مثل سماعة، أتى أهله في شهر رمضان متعمدا، أصلا الإشارة واضحة متعمدا، إلا إذا السيد الخوي بده يقول لي متعمدا قد يكون في حال التأدب كمان، هذا تفترض أن التأدب حكمه واضح يا سيدنا من قبل، ها؟ قال عليه عتق رقبة أو إطعام 60 مسكينا أو صوم 2 شهر متتابعين وقضاء ذلك اليوم، ومن أين له مثل ذلك اليوم؟ طيب واضح أن المراد الإفطار التعمدي، الغريب أن السيد الخوي أشار لها الرواية عندما قال من أتى أهله، قال ومن أين له مثل ذلك اليوم؟ مثل ذلك اليوم بالإمساك التأدبي أو بأن يصومه، إن القضاء لن يحرز به صوم يوم شهر رمضان، فإن الثواب الذي ذهب ذهب أبدا لا يعود، وما يمكن تلافيه هو مستوى من مستويات الثواب، فارق كبير بين وبين هذا. هذا في الإمساك التأدبي هو والقضاء ذلك اليوم، من أتى أهله فعليه القضاء. لو مفطر بمفطر سابق كان عليه القضاء من قبل أن يأتي أهله. أليس هذا من الشواهد على أن هذه الروايات ناظرة المفطرية؟ كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان. جيد، ولذلك أنا أستغرب يعني تطرق الفهم إلى ذهن السيد الخوئي رضوان الله عليه. والله لو لم يكن من أعاظم الطائفة لما تعرضت لهذا الكلام. أقول الغريب أن السيد الخوئي تمسك بهذه الروايات واستدل بهذا الاستدلال البارد، ها، وضمه إلى عدم القول بالفصل. ولم يستدل بروايات هي أكثر عددا وأوضح دلالة على لزوم الإمساك التأدبي في شهر رمضان لمن سقط عنه وجوب الصوم، سواء في حال العذر أم في حال العصيان، وهي روايات كثيرة ومشهورة معروفة من قبيل الروايات التي وردت في الباب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، من أجنب ليلا في شهر رمضان ثم نام ثم استيقظ ثم نام ناويا للغسل حتى طلع الفجر. أصل الحكم واضح. من ضمن الروايات الرواية الثانية من الباب، الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن ابن أبي يعفور، ما شاء الله أجلاء الطائفة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح، قال: يتم نومه يومه ويقضي يوما آخر. واضح؟ يتم يومه يعني يبقى صائم صوم شرعي أم يبقى ممسكا تأدبا. التعبير التأدب مو مشكلة، لا مش حتى في الاصطلاح، بقرينة قال يقضي يوما آخر، يعني هذا يوم لا يعتد به، يعني مش الصوم الشرعي، هذا واضح صريح أصلا. أيضا الرواية الثالثة قال: يتم صومه ويقضي ذلك اليوم، أيضا صحيح السند. وكذلك الرواية الرابعة قال: سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح، أيضا معتبر الرواية، قال: يتم ذلك اليوم عليه قضاؤه. وكذلك الرواية الخامسة من الباب، كذلك الباب 16 هذه في المعصية، لذلك أنا قلت أعم من العذر والمعصية. محمد بن يعقوب، الرواية الأولى من الباب 16 عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، ما شاء الله كلهم كبار الطائفة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل احتلم أول الليل أو أصاب من أهله ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى أصبح. مش بس نام متعبدا، كل القضية متعمدا بدليل يستغفر ربه بعد ذلك، قال: يتم صومه ذلك ثم يقضيه. إذا أفطر من شهر رمضان ويستغفر ربه.
ليش عبر صومه؟
ها؟
ليش عبر صومه؟
يطم صومه؟ المقصود الإمساك، ما بيحق له يأكل ويشرب، وإلا واضح يقضيه لو كان الصوم الشرعي لاكتفى به، لو كان مصداقا للمأمور لاكتفى به. ولذلك والقرين الشاهد الأصغر إذا أفطر من شهر رمضان، هذا مفطر لكن لا يجوز له أن يأكل ويشرب. لا لا سنجي إن شاء الله نجي. ماشي. كذلك الرواية الرابعة من الباب قال الإمام عليه السلام، طبعا الرواية فيها كلام على مستوى السند، واضح أنها واردة في العاصي، فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة، متعمد يعني، وإلا ما كان إلى معنى الكفارة، أو إطعام 60 مسكين وقضاء ذلك اليوم ويتم صيامه ولن يدركه أبدا. يتم صيامه شو يعني؟ أيضا من ضمن الروايات ما ورد في الباب 44 من أبواب من تناول في شهر رمضان بغير مراعاة للفجر مع القدرة. الرواية الأولى من الباب عن أبي عبد الله عليه السلام، سند صحيح، ما بدي أوقف عند الأسانيد لأن احنا ما عم نثبت هالأحكام، عم نثبت بس النكتة اللي بدنا إياها. قال يتم صومه ذلك ثم ليقضه. قال أنه سئل عن رجل تصحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبين، يعني عم يأكل اعتمادا على الاستصحاب مثلا، أو إن شاء الله بعده مش طالع الفجر، تبين طالع الفجر. قال يتم صومه ثم ليقضه، واضح أن الصوم غير صحيح. كذلك الرواية الثالثة من الباب وهي موثقة سماعة، قال سألته عن رجل أكل أو شرب بعدما طلع الفجر من شهر رمضان، قال إن قام يعني سهوا، إن قام فنظر فلم يرى الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه، لأنه راعى الفجر والفتوى على هذا أساسا. وإن كان قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنه قد طلع فليتم صومه ويقضي يوما، مع أنه بالشبهة الموضوعية مش واجب الفحص وجزء يستصعب بقاء الليل، مش عاصي هذا الإنسان، مع ذلك قال يتم صومه ويقضي يوما آخر، باطل يعني القضاء، يعني البطلان يعني الفوت. كذلك في الباب 45 من نفس هذه الأبواب، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الرواية الثالثة عن الإمام الكاظم عليه السلام بمعزل عن الحديث في السنة، قال سألته عن رجل شرب بعدما طلع الفجر وهو لا يعلم في شهر رمضان، قال يصوم يومه ذلك ويقضي يوما آخر. وإن كان قضاء لرمضان في شوال أو غيره فشرب بعد الفجر فليفطر يومه ذلك ويقضي. شو يعني؟ شو يعني يصوم ويقضي؟ واضح أن هذا ليس صوما. أيضا في الباب 47 الرواية الأولى وهي الوحيدة في الباب وهي صحيحة العيس بن القاسم، في عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحرون في بيت فنظر إلى الفجر فناداهم أنه قد طلع الفجر فكف بعض وظن بعض أنه يسخر فأكل فقال يتم ويقضي. مش واجب أن يطاوعوا على كل حال خبر واحد هذا، إلا إذا كان ضمن شروط خبر الواحد بناء على الحجية خبر الواحد في الموضوعات. طيب هذه الروايات بعضها وارد في من نام على الجنابة، بعضها وارد في من أجنب عامدا في شهر رمضان، بعضها وارد في من أكل من دون مراعاة الفجر، بعضها وارد في الشبهة والخطأ، وبعضها وارد في المعصية، وفي جميعها يتم صومه ويقضي. يتم صومه هو الإمساك التأدبي وليس شيئا آخر، بلا إشكال ولا ريب. نعم، هذه الروايات نقطة المشكلة فيها مع وضوحها، ما فيها المشكلة اللي كانت عند السيد الخوئي واستدلاله بالإطلاق. هذه نص في موردنا أساسا، أوقع النص. مشكلة الاستدلال فيها أنك تريد أن تستنتج منها قاعدة عامة، وهذه القاعدة العامة دون استنتاجها الروايات المقابلة، وهو الجواب الأخير اللي بدي جاوبه على السيد الخوئي في الحقيقة، إنه في المسافر يأكل ويكره له التملي من الطعام مع أنه رجعوا في شهر رمضان، في المريض مش مضطر للأكل، ما بيجوز يصوم لأن الصوم يمنعه من أخذ دوائه مثلا، يجوز له أن يأكل لكن يكره له التملي من الطعام، مش حرام، لا يمسك تأدبا. والمسافر يشمل من سافر بعد طلوع الفجر، يعني خطب بالصوم ثم أفطر، حتى لو واحد يقول لي هذا مش مخاطب أصلا، مسافر من قبل ذلك، انتبهتوا؟ وكذلك المريض من حدث مرضه بعد طلوع الفجر يشمله. فأقول من تلك الجهة يمكن أن للإنسان أن يعمم، ومن هذه الجهة يمكن للإنسان أن يعمم مع كثرة هالروايات. لا إشكال ولا ريب في أنه لا يمكننا التعدي منها بحجة عدم القول بالفصل. نعم، يمكن أن نفهم منها فهما ثانويا لا يفهم من حق ألفاظها، وهي أن جميع الأصحاب فهموا منها، والله العالم، يعني قاعدة عامة، وهي وجوب الإمساك تأدبا في شهر رمضان لمن لم تكن وظيفته الصوم، فضلا عمن أفطر عصيانا في غير المريض والمسافر. فعدنا إلى أن المدرك الحقيقي هو هذا الإجماع في غير مورد هالروايات، وإلا في مورد هالروايات الإمساك التأدبي منصوص بلا إشكال ولا ريب. هذا تمام الكلام في هذا الفرع الذي كان يستحق من الفقهاء شيء من التوسعة، وللأسف فإن أكثر الكلمات اكتفت بدعوى الإجماع من دون إشارة، كما يظهر بمراجعة المستمسك مثلا وغيره من كتب الفقه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.